بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث 3 تتعلق بإحكام خروج المعتدة من البيت أو بقائها فيه. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي، وفي لفظ: طلقت 3، فأرادت أن تجد نخلها. والمقصود بذلك أن تجني ثمر هذا النخل الذي تملكه. فزجرها رجل أن تخرج لظنه أن المطلقة لا تخرج من البيت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك، أي أخرجي إلى ذلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه مسلم، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال: وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له، يعني في طلب عبيد له أبقوا وهربوا، فخرج يطلبهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، يعني وتترك مسكن الزوجية، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه. في كون هذا البيت الذي تسكنه ليس ملكا لزوجها، وإنما سكنه بالأجرة، ولا نفقة، أي لم يترك لي مسكنا أستقر فيه ولا نفقة أرتفق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أذنها بالخروج وأن تتحول إلى أهلها. قالت: فلما كنت في الحجرة ناداني، كنت في الحجرة ناداني، يعني في المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أمكثي في بيتك، يعني الذي جاء فيه أو الذي جاءك فيه نعي زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، وفي رواية مفسرة أن عثمان سألها عن ذلك وعن حالها أو عن قصتها، فأخبرته بما أفتها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث كما قال المؤلف أخرجه الخمسة أحمد والأربعة، وأخرجه أيضا مالك والطيالسي والدارمي وابن الجارود والطحاوي وابن حبان طبراني والحاكم والبيهقي من طرق كثيرة، نحو من 24 راويا رووه عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها. والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى صححه الذهلي والترمذي وابن حبان والحاكم وابن عبد البر، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق، وأدخله مالك في موطئه واحتج به وبنى عليه مذهبه. صحيح أيضا ابن القطان الفاسي. وخالف هؤلاء ابن حزم فذهب إلى تضعيفه وزعم أن زينب مجهولة، وكذلك سعد بن إسحاق، ووافقه على هذا عبد الحق الإشبيلي، وقد تعقب في هذا. ولهذا قال ابن عبد الهادي إن ابن حزم تكلم فيه بلا حجة، وابن القطان تعقب عبد الحق الإشبيلي في هذا. ومن المعلوم أن ابن حزم رحمه الله تعالى وكذا عبد الحق عليه رحمة الله ممن يتوسع في التجهيل، لا سيما ابن حزم، فهو يتوسع كثيرا في تجهيل جملة من الرواة، بل إنه قد جهل أو جهل حال أئمة، فهو من أوسع من يحكم بالجهالة في هذا. أما حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها فتقول بأنه قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت، خاف أن يقتحم علي يعني أن يدخل عليها أو على بيتها من أهل السوء والشر ومن يقصدها بأذى، فكأن هذا المكان الذي كانت فيه غير آمن. قال فأمرها فتحولت. وسبق الحديث في أول الباب، وأن أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والطحاوي بن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. هذه الأحاديث الثلاثة كما قلنا تتعلق بأحكام خروج المعتدة أو بقائها في البيت، والمعتدات في هذه المسألة يختلفن بحسب نوع المفارقة التي حصلت، فمنهن المطلقة طلاقا رجعيا، ومنهن المطلقة طلاقا بائنا، ومنهن المتوفى عنها، كما أن منهن من تكون حاملا أو تكون حائلا يعني غير حامل. فالحكم يختلف باختلاف هذه الأحوال. أما المطلقة طلاقا رجعيا فحكمها حكم الزوجات لا فرق، فإنها تبقى في البيت ولا تخرج، وتخالف بقية المعتدات بأنه يراد منها أن تتجمل للرجل وتتعرض له لعله أن يفيء ويراجعها ما دامت في العدة، فهي في السكنة والنفقة كزوجة من الزوجات، غير أنه لا قسم لها. وحكمها في الخروج كحكم الزوجة، كحكم بقية النساء المزوجات. والأصل في المرأة أنها تقر في بيتها ولا تخرج إلا للحاجة ولما لا بد منه، ولا تكثر البروز إلى المجامع، فضلا عن أن تذهب إلى ما يكون مظنة للفتنة منها أو بها، أو أن تغشى الأماكن التي تظهر فيها أعلام الفسوق والمعاصي، أو يكثر فيها اختلاط الرجال بالنساء، فكل هذا مما تنهى عنه المرأة. وينبغي للولي أن يحرص على هذا أشد الحرص، وأن يتفقد موليته من زوجة أو أخت أو بنت في هذا الشأن، فهذا من كمال الرجولة وتمام الديانة وعظيم النصح لهذه المولية التي تحت يدك في أن تجنبها الفتن والبلاء والشر قدر الاستطاعة. فلا تكون المرأة خراجة ولاجة وتكون برزة تغدو وتروح ربما أكثر من الرجل كما يحصل في بعض البيوت، فهذا خطأ وخلاف ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ونساء النبي عليه الصلاة والسلام هن القدوة. النوع الثاني من المعتدات المعتدة من طلاق بائن، وهي التي بت زوجها طلاقها، معنى أنه قد استكمل عدد الطلاق في حقها وبانت منه، فهذا ما دل عليه حديث جابر في قصة خالته، فإن زوجها طلقها ثلاثا كما في بقية الروايات. فهذه لا يجب عليها القرار في البيت فلا أن تخرج لحوائجها، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإنه نهى عن ذلك. لأن المرأة في هذه العدة هي في حكم الأجنبية عن الرجل، فليس لها قرار في بيته أو بقاء في منزله، لأنه لا رجعة له عليها. بل كما سبق أن قلنا بأنه أبعد الرجال عنها، لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فلها الخروج مطلقا، لكنه كما قلنا مقيد، نعم، بالضوابط الشرعية. أما أن يقال بأنه يشرع لها البقاء والقرار في البيت ويسن كالمتوفى عنها كما يقول بعض أهل العلم، فهذا لا دليل عليه. ولذا لما فهم هذا الرجل ذلك فنهى خالة جابر عن الخروج، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها وقال بل جدي نخلك، أخرج لحوائجك، فلا نهي عليها في ذلك. النوع الثالث المعتدة من وفاة التي توفي زوجها، فهذه دل حديث الفريعة والحديث الثاني أنها تقر في البيت ولا تخرج. وعليه فيكون هذا من الأحكام الخاصة بالمرأة الحادة، فيلحق بالأحكام التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي، أن من ما يضاف إلى ذلك أن لا تخرج المرأة الحادة من بيتها. والمقصود بالبيت الذي تقضي فيه العدة هو بيت الزوج أو بيت الزوجية، فلا يجوز أن تنتقل إلى بيت أبيها أو بيت أخيها أو حتى قالوا إلى بيت تملكه هي، وتترك البيت الذي كانت تعيش مع زوجها فيه، فهذا هو الذي يجب أن تقر فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي قضى به عمر وعثمان بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وحديث الفريعة ظاهر في هذا، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة أن تخرج منه مع أنه ليس ملكا للزوج، فهذا لا يشترط. قد يكون البيت مستأجر أو قوم موهوب للرجل أو ملكا مثلا لأبيه قد سكنه أو ملكه إياه مدة حياته إلى غير ذلك من الأحوال والصور التي قد تحصل. ومع هذا لم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتحول وتترك هذا البيت، فأمرها بالقرار فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لها، ثم عدم الإذن ثانيا، هذا محتمل أنه قد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وحي في هذا، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى فيما ذكرت الفريعة عذرا في ترك الاعتداد بالبيت، فهو لم يبلغ مبلغ الضرورة التي يحل للمرأة الحادة أن تخرج بسببها من البيت إلى بيت آخر، ولهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، وأمرها بالقرار، أمرها بالقرار. وهذا الذي قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قضى به عمر، قضى به عثمان، ولذا أرسل إلى الفريعة فسألها عن حديثها، فأخبرته بما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تلقى الحديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بالقبول، وقضى به بمحضر من المهاجرين والأنصار، بمحضر من المهاجرين والأنصار. فعلى هذا تبقى ولا تخرج. ومدة هذا الاعتداد أيضا ما ورد في حديث الفريعة أنها بقيت فيه أو اعتدت فيه 14، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لها أن تبقى ليس على سبيل العدة تمام الحول، قالوا هذا من باب الكمال في الوفاء لحق الزوجية في أن تبقى هذه المدة. وهذا على قول من يرى أن الآية متاع إلى الحول غير إخراج لم تنسخ بآية العدة 14، لكن المتأمل في الأحاديث يرى أنها قد اقتصرت على 14 فقط ولا يزاد على هذا. لا سيما أن المرأة المعتدة ولو من وفاة أنه لا نفقة لها ولا سكنى، هي تمكث في البيت من غير أن تكون نفقة البيت أو السكنى لها، فبقاؤها مدة أكثر من الواجب عليها، هذا قد يكون فيه اختصاص لها دون غيرها من الورثة، كما أنه قد يؤثر أو يعطل التصرف في هذا البيت إذا كان مملوكا للزوج فيما لو بقيت أكثر من العدة الواجبة. لكن ذهب بعض أهل العلم، وهو السؤال يسألنا عنه الشيخ علي بالأسبوع الماضي، أن هذا ليس على سبيل العدة، وإنما هو قالوا من باب الإرفاق وحسن العشرة في أن يأذن الأولياء في بقاء الزوجة مدة الحول، وذهب إلى هذا جملة من أهل التحقيق. لكن المتأمل في الأحاديث يرى أن الأمر خلاف هذا، وأن المأذون فيه أن تبقى العدة الواجبة. أربعة أشهر وعشرا فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي فيه حتى يبلغ الكتاب وأجله، كما أنه إذا انتهت العدة عدة المرأة لا فائدة ترجى من بقائها في بيت الزوجية وهي قد أذن لها بأن تتجمل للخطاب غير الزوج، فما الفائدة؟ بعد الأربعة الأشهر وعشرة تتهيأ للخطاب وتتجمل لهم، تتعرض لهم، تخطب تصريحا فضلا عن التلميح والتعريض، فالقول بالبقاء أكثر من ذلك فيه ما فيه في نظري والله تعالى أعلم. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الفريعة حالها وأن الزوج لا يملك ذلك ولم يترك لها نفقة أمرها بالقرار هذه المدة الواجبة فقط، هذه المدة الواجبة فقط. كذلك استدل بعض العلم بهذا الحديث حديث الفريعة على أن المرأة الحاد لها سكنى، قال وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالبقاء فيه مع أن الزوج لا يملكه، فمن لازم هذا أنها ستبقى فيه بأجرة مثله. قالوا فيجب لها في مال الزوج، والحقيقة أن الحديث لا دليل فيه لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالقرار في البيت ولم يلزم الورثة بنفقة السكنة أو بالنفقة لها أو بسكناها، إنما يكون هذا من مالها وليس من مال الزوج، لأن هذا الأمر يتعلق بها. ولهذا أهل العلم اختلفوا في السكنى للمرأة الحاد على ثلاثة أقوال. فالقول الأول والقول الأكثر أن السكنى واجبة للمرأة الحاد، مطلقا سواء كانت حائلا أو حاملا، والقول الثاني أن السكنى لا تجب لها مطلقا لا حائلا ولا حاملا. وهذا قول الحنفية، والأول قول الجمهور. القول الثالث القول بالتفصيل، وهو أن السكنة تجب لها إن كانت حاملا ولا تجب إن كانت حائلا، وهذا قول الحنابلة. القول الراجح أن السكنة لا تجب لها، فليس في الأدلة ما يدل على هذا، إنما الأحاديث تدل على قرارها في البيت ولم يفرض لها سكن أو يوجب أن يؤخذ من التركة قيمة هذا السكن الذي تسكنه، فتدفع أجرة هذا البيت مثلا من رأس مال التركة الأدلة لا تدل على هذا. فلو كانت واجبة لألزم النبي صلى الله عليه وسلم الورثة ورثة زوج الفريعة أن يقوم أو أن يسكن هذه المرأة نعم أو أن يتحمل قيمة سكنها أو أجرة سكنها. خروج المرأة الحادة من البيت بيت العدة هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن تخرج للضرورة كأن تخاف على نفسها أو أن تخرج للعلاج والطب فهذا ضرورة فهذا جائز. الصورة الثانية أن تخرج للحاجة أن تخرج للحاجة ولو تكررت كما إذا خرج لشراء حوائجها إذا لم يكن عندها من يقوم عليها أو إذا كانت موظفة ولم تمنح إجازة مثلا من عملها فهذا يترتب عليه مضرة كونها ربما فصلت من الوظيفة وتخرج ولو تكررت الحاجة أو أن تكون مثلا طالبة تدرس تخرج إلى الدراسة قال ومن صور ذلك الزيارة الواجبة لوالديها كما لو كان مريضين أو عاجزين لا يستطيعان يعني أن يأتي إليها فهذا من الصلاة الواجبة فتخرج إليهما. الصورة الثالثة الخروج لغير ذلك بمعنى لا لحاجة ولا لضرورة قالوا كالخروج لمطلق السفر والنزهة أو لعمل بر غير مشروع في حقها قالوا كلو خرجت مثلا لصلاة التراويح أو تصلي مع الجماعة في المسجد أو تأخذ عمرة أو تحج حجا تطوعا حتى الحج الواجب لا يجب عليها في هذا الوقت فلا تخرج هذا خروج غير جائز. وينبغي أن يتنبه إلى أن الخروج حتى في الصورة الأولى والثانية يعني عند الضرورة وعند الحاجة قالوا أولا مقيد بمقدار الحاجة والضرورة فلا يزاد عليهما وثانيا أن لا يكون بد من هذا الخروج فلو كفيت مؤونة هذا الخروج فهذا هو الأولى. قالوا كذلك أن يكون هذا نهارا وليس بالليل قالوا وأول الليل تبع للنهار قالوا لأن هذا القيد دلت عليه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر وزيد بن ثابت في أنها لا تبيت إلا في بيتها، فلو خرجت نهارا أو جزءا من الليل نعم لكنها لم تبت إلا في بيتها فهذا جائز. وعلى هذا ليس المقصود أنها إذا غربت الشمس أنه لا يجوز لها أن تخرج مطلقا، إنما المقيد في أثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو ألا تبيت خارج البيت. قالوا كذلك مما يقيد به هذا الخروج أن يكون فيه تمام البعد عن الزينة، وعن الفتنة بها أو منها. وإذا كان هذا قيد في كل خروج لأي امرأة فإنه في الحادة آكد، لأنها تنهى عن ذلك يعني عن الزينة في بيتها، فكيف إذا خرجت فكيف إذا خرجت. قالوا أيضا قال رحمهم الله تعالى بأن المقصود بلزوم البيت البقاء فيه وبما يكون تبعا له، يعني كما لو كان البيت في مكان واسع نعم فيه مثلا حدائق واستراحات فبقاؤها في كل هذا قرار في البيت، وليس المقصود أن تبقى في غرفة خاصة، أو فلو خرجت إلى خارج المنزل مما هو داخل في سور البيت فهذا بقاء فيه. انتقالها من بيت إلى بيت آخر في سور واحد وهذا يحصل، كلما كان هذا المكان فيه أكثر من بيت، كان يكون فيه بيوت للزوجات مثلا إذا كان الرجل عنده أكثر من زوجة، وبيوت للأولاد، فهل لا أن تخرج من بيتها إلى بيت إحدى الزوجات أو إلى بيت أحد أولادها والكل في حائط واحد؟ فذهب بعض العلم إلى أن هذا لا يجوز، فلا تخرج من بيتها ولو كانت كل البيوت في حائط واحد. والقول الثاني أن لها ذلك ما دامت في سور واحد، قالوا فهي في حكم البيت الواحد، في حكم البيت الواحد. ومثله والظاهر والله تعالى أعلم لو كانت في بيت فيها أكثر من شقة، يعني كانت تكون عمارة سكنية فيها 4-5 شقق، تنتقل من الشقة الأولى للثانية الثالثة للرابعة مثلا ما دامت في سور واحد وباب واحد، فعلى هذا القول جائز. وهو الذي أفتى به شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه لا بأس. كذلك قالوا لو كانت المرأة في بيت أبويها أو في بيت أبيها فبلغها موت زوجها، فهل لا أن تبقى فيه أم لا بد أن تنتقل إلى بيت الزوجية؟ قل هذا في تفصيل. إن كان الزوج قد دخل بها وأسكنها بيتا خاصا فإنه يجب عليها أن تنتقل إليه، وإن كان عقد عليها ولم يدخل، وإن كان قد هيأ سكنا للزوجية، لكن إلى الآن لم يدخل بالمرأة ولم ينتقل بها إلى هذا البيت، فإنها تعتد في بيت أبيها. لأن البيت الذي قد هيئ، نعم، حتى الآن لم يصل بيت زوجية، لأن الرجل لم يدخل بها ولم ينقلها من بيت أبيها إلى بيته، توفي قبل هذا، وهذا يحصل، فتعتد في بيت أبيها. كذلك قالوا إذا كانت المرأة تسكن بيتا لها والزوج هو الذي يأتي إليها، وهذا يحصل أيضا، فإنها تعتد في هذا البيت ولا تنتقل منه إلى بيت آخر. كذلك قالوا رحمهم الله تعالى لو خرجت المرأة في سفر فتوفي زوجها، إن كانت دون مسافة قصر فإنها ترجع بلا خلاف، وإن كانت قد قطعت المسافة، فإن كان لحاجة، نعم، فإنها تقضي هذه الحاجة ثم ترجع، تقضي هذه الحاجة ثم ترجع. فلو تعذر عليها الرجوع كأن تكون الحاجة مدة طويلة، كما لو كانت المرأة سافرت مع زوجها للدراسة، ألا كما يحصل مثلا، سافر معه إلى بلد آخر فيتوفى الزوج هناك، هل يجب عليها أن ترجع إلى بلدها الأصل أو تبقى في تلك البلاد وتكمل الدراسة وتعتد هناك؟ هذا هو الظاهر، أنها تبقى في تلك البلاد وتتم الحاجة التي خرجت من أجلها وترجع. حديث فاطمة دل على أن المرأة إذا خشيت على نفسها فإنها تنتقل وتتحول منه، تحول من البيت الذي تخاف على نفسها فيه، سواء الخوف من الجيران كأن يكونوا جيران سوء، أو أن يكون البيت في مكان نائم أو في محلة مخوفة، فإنها تتحول منه وتتركه. وهذا لا يدل على أن المطلقة البائن لها السكنة، سبق الخلاف في هذا، ولهذا العلماء رحمه الله تعالى قالوا إن فاطمة رضي الله عنها تحولت من السكن، وإن كان ذلك لعذر، لكن هذا لم يدل على وجوب سكناها أو السكنى لها إذا لم يكن ثمة عذر، فإن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا، فالنفقة للحمل، النفقة للحمل. وأيضا قالوا النفقة مخصوصة بما إذا طلقت حاملا، أما لو توفي عنها وهي حامل فإنه أيضا لا نفقة. على هذا قالوا يفرق في نفقة الحمل بين الحياة والموت، فالحامل إن فرقت في الحياة وجبت النفقة، نعم، من مال المطلق الأب لهذا الحامل، وإن توفي عنها زوجها وهي حامل فليس لها نفقة ولا لحملها،
وإنما ينفق على الحمل من نصيبه من مورثه، من نصيبه من مورثه. دل حديث جابر أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بل جدي نخلك فلعلك أن تصدقي على استحباب الصدقة من التمر، وأيضا على استحباب الصدقة عند جني الثمر سواء كان من تمر أو غيره. فعند الجذاذ عند جني الثمار من التمر أو العنب أو غيره من الثمار فإنه يستحب التصدق في هذا، فهذه من المواضع التي تتأكد فيها الصدقة. والحكمة في هذا والله تعالى أعلم قالوا هو أن الفقراء والمساكين يتشوفون إلى هذه الثمرة وتتعلق بنفوسهم عند جذاذها وجنيها، فالأولى بصاحب الملك أن يتصدق ويواسي من هذا الثمر. ولهذا حثها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بهذا اللفظ فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا، فهذا من باب التذكير لها. كذلك استدل بحديث الفريعة قالوا على أنه لا يجوز المخاطرة بالنفس، قالوا من جهة أن زوجها رضي الله تعالى عنه خرج في طلب هؤلاء الأعبد وقد خاطر بنفسه فقتلوه، فإذا كان يغلب على الظن العطب أو الهلاك في مثل هذا المخرج فإنه لا ينبغي في أن يعرض الإنسان نفسه للهلاكة. أيضا قالوا في دليل على قبول خبر الواحد ولو كان امرأة، لأن عثمان رضي الله عنه قضى بما أخبرته به الفريعة رضي الله تعالى عنها. كذلك قالوا في حديث فاطمة في قولها أنها لما طلقت خشيت أن يقتحم عليها، قالوا هذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تبقى مع زوجها في البيت وإن كان غير آمن، وأن مسألة أمن البيت أو عدم أمنه راجع إلى رضا المرأة، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الظاهر والله تعالى أعلم أن فاطمة لما كانت مع زوجها في البيت لم تخشى هذا، لم تخشى أن يقتحم عليها، فلما توفي خشيت، وهذا الذي يدل عليه سياق الحديث. وعلى هذا يقال بأنه لا يجوز ابتداء أن يبقى الرجل في مكان يخاف فيه على نفسه أو على أهله ابتداء، إلا أن يتخذ الأسباب العادية المباحة في الحفظ والأمان. أما أن يبقى في مكان أو في محلة مخوفة يخاف على نفسه على ماله على زوجه على ولده فهذا لا يجوز. هذا تعريض للهلكة، كان يسكن في مكان أو في محلة تشتهر بضعف الأمن وكثرة الفساد والشر والبلاء، فهذا لا يجوز إلا أن يتحول أو يتخذ الأسباب التي تعين على الحفظ، لا سيما ما يتعلق بحفظ عرضه، يعني يخشى أن يقتحم على أهله، فهذا لا يؤذن فيه ولا أثر لإذن الزوجة أو عدم إذنها في هذا، فالحديث لا يدل عليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته بذلك أمرها بالتحول، فهذا فيه دليل على أنه ينبغي على العبد بل يجب عليه أن يتخذ أعلى الأسباب التي يحفظ بها عرضه وحرمته وموليته، وأن يصونها من كل شر وبلاء حسي أو معنوي يؤثر في أخلاقها وفي دينها وفي عرضها، فهذا هو الواجب على ولي المرأة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.